الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فكل من له أدنى إلمام بالعلم يعرف أن الدعوة شأنها عظيم، وأنها مهمة الرسل عليهم الصلاة والسلام. والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الأئمة في هذا الشأن، وهم الأئمة في الدعوة، وهي وظيفتهم، لأن الله جل وعلا بعثهم دعاة للحق وهداة للخلق عليهم الصلاة والسلام. فكفى الدعوة شرفا وكفاها منزلة عظيمة أن تكون وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في كتابه المبين: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فبين سبحانه وتعالى أن الرسل جميعا بعثوا لهذا الأمر العظيم، للدعوة إلى عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله من الجمادات ومن العقلاء الذين يرضون بذلك كفرعون وأشباهه. أما من لا يرضى بذلك فالطاغوت هو الشيطان الذي دعا إلى عبادته وزينها. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فبين سبحانه وتعالى أن الرسل بعثوا مبشرين ومنذرين، مبشرين من أطاعهم بالنصر والتأييد والجنة والكرامة، ومنذرين من عصاهم بالخيبة والندامة والنار والندامة والنار. وفي بعضهم إقامة الحجة وقطع المعذرة. قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة. فالدعوة إلى الله عز وجل هي سبيل الرسل وطريقهم عليهم الصلاة والسلام، وفي ذلك غاية الشرف والفضل للدعاة أتباع الرسل المقتدين بهم السائرين على منهاجهم عليهم الصلاة والسلام. ومن شرط ذلك أن يكون الداعي على بصيرة وعلم وبينة بما يدعو إليه، ومما يحذر منه حتى لا يضر الناس، وحتى لا يدعو إلى ضلالة وهو لا يدري، أو يدعو إلى باطل وترك حق وهو لا يدري، حتى يكون على بينة ليعرف ما يدعو إليه وما يدعو إلى تركه. قال عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا الأمر العظيم وإن كان موجها إلى الرسل، إلى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم، فهو أمر للأمة جميعا. وإن خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأصل والأساس وهو القدوة عليه الصلاة والسلام، ولكنه مع ذلك موجه للأمة جميعا، لأن القاعدة الشرعية أن أمته تابعة له في الأمر والنهي، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله فرض على الجميع وواجب على الجميع. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فعلى المسلمين أن يتأسوا بنبيهم عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله والتوجيه إليه وإرشاد العباد إلى أسباب النجاة وتحذيرهم من أسباب الهلاك. والآيات في فضل الدعوة والحث عليها كثيرة، ولكن من أهم ذلك وأوضحه ما بينا، ومن هذا قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. في هذه الآية الكريمة بيان أنه لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وفي ذلك غاية الحث على الدعوة وغاية التحريض عليها. إذا كان لا أحسن قولا ممن دعا إلى الله فحقيق بالمؤمن وحقيق بطالب العلم أن يبادر ويسارع إلى هذا المقام العظيم، مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو الدعوة إلى الله والإرشاد إلى دينه الحق. وهذه الطائفة رأسها وأئمتها الرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم أحسن الناس قولا، وهم أئمة الهدى والدعوة، وهم أولى الناس بالدخول في هذه الآية الكريمة، لأنهم القدوة والأساس في الدعوة إلى الله عز وجل عليهم الصلاة والسلام. وما صح في السنة عن رسول الله عليه صلى الله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في شأن الدعوة وفضلها، قوله عليه الصلاة والسلام لما بعث عليا رضي الله عنه إلى خيبر قال: ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من دعوة الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه. أثرها في انتشار الإسلام: انتشر الإسلام في أممهم بالدعوة لا بالجهاد ولا بالسيف، فلم يذكر الله في كتابه العزيز عن أولئك أنهم جاهدوا بالسيف، وإنما دعوا إلى الله وأنذروا الناس وبشروهم، فقبل الدعوة من هداه الله وأباها من سبقت له الشقاوة، نعوذ بالله من ذلك. وكانت الأمم قبل موسى عليه الصلاة والسلام إذا عاندوا الرسل وأبوا اتباعه جاءهم العذاب فأهلكوا عن آخرهم إلا من آمن بالله، فآدم عليه الصلاة والسلام ومن كان في زمانه من ذريته إلى عهد نوح كانوا على الإسلام والهدى، ولا يلزم من ذلك ألا يكون فيهم معصية، فقد عصى قابيل وقتل أخاه هابيل بغير حق ولكنهما كانا على الإسلام. ثم زين الشيطان لقوم نوح الغلو في الصالحين في قالب المحبة لهم ودعاهم لقوم نوح الغلو في الصالحين في قالب المحبة لهم ودعاهم إلى تصوير صورهم ونصبها في مجالسهم، ثم بعد ذلك زين لمن بعدهم التعلق بها وعبادتها، حتى وقع الشرك في قوم نوح بسبب الغلو في الصالحين وتصوير الصور والابتداع في الدين. ولهذا حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من الصور وحذر من البدع، لأن البدع هي وسائل الشرك، نسأل الله العافية. ولما أخبرته أم حبيبة وأم سلمة بالكنيسة التي رأتها في الحبشة وما فيها من الصور، قال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قلت: ورد الحديث في صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم شرار الخلق بسبب غلوهم في صالحيهم باتخاذ المساجد على قبورهم وتصوير الصور عليها، وهكذا وقع في قوم نوح. فالإسلام انتشر بالدعوة، فلما أبى قوم نوح إلا العناد والشرك ولم يستجيبوا لداعيهم نوح عليه الصلاة والسلام ألف سنة إلا 50 عاما، أرسل الله عليهم الطوفان فأهلكهم عن آخرهم بالغرق إلا من كان مع نوح في السفينة، نسأل الله العافية. وقوم هود هلكوا بريح عقيم، وقوم صالح بالرجفة والصيحة حتى هلكوا عن آخرهم. هكذا عاقب الله كثيرا من الأمم بأنواع من العقوبات بسبب كفرهم وضلالهم وامتناعهم عن قبول الدعوة الإسلامية. ثم شرع الجهاد في عهد موسى عليه الصلاة والسلام لنصر الحق وقمع الباطل، ثم شرع الله الجهاد على يد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الوجه الأكمل. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله مكث في مكة 14 عاما يدعو إلى الله عز وجل، ولم يكن هناك جهاد بالسيف ولكنه الدعوة والتبشير بالإسلام. وقد أنكر قومه دعوته وآذوه وآذوا أصحابه، ولكنه صبر على ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان مستترا بها أولا، ثم أمره الله بالصدع فأظهر الدعوة وصبر على الأذى، وهكذا أصحابه. وكان من السابقين إلى ذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، سبق إلى الإسلام والدعوة وخديجة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه وزيد بن حارثة، هؤلاء الأربعة هم السابقين إلى الإسلام والدعوة، ثم تابعهم الناس. وكان الصديق رضي الله عنه شريفا في قومه، معظما مألوفا، ذا معرفة وإحسان، وذا تجارة ومال، وذا خلق كريم. فكان يدعو إلى الله سرا ويبشر بالإسلام، حتى أسلم على يديه جم غفير منهم عثمان رضي الله عنه، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عن الجميع. وأسلم جم غفير في مكة بالدعوة، لا بقهر ولا بجهاد، ولكن بالدعوة والتوجيه وقراءة القرآن وشرح محاسن الإسلام. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقرأ عليهم القرآن ويبين لهم ما أشكل عليهم، فيتقبلون الحق ويرضون به ويدخلون في دين الله جل وعلا. ثم انتشر الإسلام والدعوة إليه في القبائل والبادية والقرى المجاورة لمكة بسبب الدعوة وبسبب ما يسمعونه من الصحابة الذين أسلموا وأجابوا النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في موسم الحج كل عام، يطلب منهم أن يجيبوه وأن يأووه وأن ينصروه حتى يبلغ الرسالة ربه، وحتى يبلغ رسالة ربه عليه الصلاة والسلام. فلم يقدر الله سبحانه ذلك إلا للأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، فأجابه الأنصار واجتمعوا به عند الجمرة في المرة الأولى، وكانوا ستة دعاهم الإسلام، فأجابوا وقبلوا الحق وصاروا رسلا إلى قومهم. فذهبوا إلى المدينة ودعوا إلى الله عز وجل وبشروا بالإسلام، فأجاب إلى الإسلام منهم بشرا كثيرا. ثم قدم منهم في السنة الثانية 12 منهم الستة الأقدمون، وفي ومن جملتهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، وجماعة كانوا من الخزرج سوى 2 من الأوس، وقيل 3، فاجتمعوا به عليه الصلاة والسلام أيضا في وسط أيام التشريق، وتلا عليهم القرآن وبايعوه على الإسلام. ثم رجعوا إلى بلادهم فدعوا إلى الله عز وجل، وانتشر الإسلام في بيوت الأنصار إلا قليل منهم، ودخل في دين الله جم غفير من الأنصار. ثم تنازعوا على أن يطلبوا من النبي على أن يهاجر إليهم وأن ينقذوه من حال المشركين وأذاهم، وكان قد بعث إليهم عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير بعد البيعة الأولى، فكان يعلم ويرشد في المدينة، فكان يعلم الناس ويرشدهم، وأسلم على يديه جماعة كثيرة وانتشر الإسلام بسبب ذلك. ومن جملة من أسلم على يديه سيد الأوس سعد بن معاذ، وسيد الثاني من الأوس أسيد بن حضير، وبسبب إسلامه ما انتشر الإسلام في الأوس بسبب إسلام أسعد بن زرارة هو وسعد بن عبادة وجماعة من الخزرج، انتشر الإسلام في الخزرج وظهر دين الله هناك. ثم قدموا في السنة الثالثة وقدم منهم 70 رجلا من الأنصار، وقيل 73، وبايع النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والنصرة والإيواء، وتم ذلك بحضرة عمه العباس رضي الله عنه. ثم شرع المسلمون في الهجرة المدينة بإذنه عليه الصلاة والسلام، ثم هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وقام بالدعوة إلى الله هناك ونشر الإسلام. وهكذا المسلمون الذين أسلموا من الحاضرة والبادية نشروا الإسلام بالدعوة، ومن جملتهم أبو ذر الغفاري وعمر بن عبسة السلمي وغيرهما. ثم شرع الله الجهاد على أطوار 3، أولا أذن فيه، ثم أمروا أن يقاتلوا من قاتلهم ويكفوا عن من كف عنهم، ثم شرع الله الجهاد العام طلبا ودفاعا، وهذه الأطوار باقية على حسب ضعف المسلمين وقوتهم، فإذا قوي المسلمون وجب عليهم الجهاد طلبا ودفاعا، وإذا ضعفوا عن ذلك وجب عليهم الدفاع وسقط عنهم الطلب حتى يقدروا ويستطيعوا. والمقصود من الجهاد كما تقدم هو نشر الإسلام وإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وإزاحة العقبات من طريق الدعوة والقضاء على العناصر الفاسدة التي تمنع الدعوة وتحول بين الدعاة إلى الله وتبين مقاصدهم الطيبة. ولهذا شرع الله الجهاد لإزاحة العراقيل عن طريق الدعوة ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور وانتشارهم وانتشالهم من الباطل إلى الحق والهدى، وإخراجهم من ظلم الأديان من ظلم الأديان وضيق الدنيا إلى سعة الإسلام وعدل الإسلام. ومضى على ذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام وأتباعهم بإحسان حتى ظهر دين الله وانتشر الحق بالدعوة الصحيحة الإسلامية وبالجهاد الذي يناصرها ويؤيدها إذا وقف في طريقها أحد، حتى أزاحوا الروم عن الشام واستولوا على مملكة الفرس، وانتشر الإسلام في اليمن وغيرها من أنحاء الجزيرة العربية بسبب الدعوة إلى الله والجهاد الصادق في سبيل الله، وريحت العقبات عن طريق الدعوة. وبهذا يعلم أن انتشار الإسلام بالدعوة كان هو الأساس وهو الأصل، وأما الجهاد بالسيف كان منقذا للحق وقامعا للفساد عند وقوع المعارضين الواقفين في طريق الدعوة. وبالجهاد والدعوة فتحت الفتوحات بسبب أن أكثر الخلق لا يقبل الدعوة بمجردها لمخالفتها لهواه ولما في نفسه من حب للشهوات المحرمة ورياسته الفاسدة الظالمة، فجاء الجهاد يقمع هؤلاء ويزيحهم عن مناصبهم التي كانوا فيها عقبة كأداء في طريق الدعوة. فالجهاد مناصر للدعوة ومحقق لمقاصدها ومعين للدعاة على أداء واجبهم. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يهدينا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.